بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطل عليكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم طبيبك في رمضان. كما تعلمون أن للمرأة الحامل في مجتمعنا أهمية خاصة، لذا قررنا أن نخصص هذه الحلقة حول الحمل والصيام. ومعنا اليوم الدكتور هشام النعنع، استشاري أمراض النسائية والولادة والعقم، وأستاذ مساعد في كلية الطب. أهلا وسهلا بك دكتور هشام.
أهلا وسهلا وحياكم الله.
تقبل الله طاعتكم.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
دكتور، للمرأة الحامل وضعية خاصة في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة في شهر رمضان، إذ تحتاج منها زيادة الوعي بحملها والاهتمام بتغذيتها للحفاظ على صحتها وصحة جنينها. بداية، بماذا يختلف جسم المرأة الحامل عن غيرها من باقي النساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لإذاعة القرآن الكريم لإتاحة لنا أن نتكلم في هذا الموضوع الحقيقة الشيق والمهم، الذي يتناول مشاكل تتعلق بالحمل وبالرضاعة، وخاصة في هذه الأجواء الحارة التي تمر بها بلادنا. بداية، هناك تغيرات فسيولوجية تحصل في جسم المرأة الحامل. هذه التغيرات تشمل عدة أجهزة، منها جهاز الدوران، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، وغيرها من الأجهزة كالجهاز الغدد الصماء. لكن هي باختصار، إذا تكلمنا عن تغيرات الجهاز الدوران التي تشمل القلب والدم، السيدة الحامل في بداية الحمل تلاحظ هي هذه التغيرات. على سبيل المثال، هي زيادة في نبضات القلب، في تسارع ضربات القلب. هذه بعض التغيرات، إضافة إلى أن كمية الدم تزداد هي خلال الحمل، ولكن السائل البلازمي تكون زيادته أكثر من كرات الدم الحمراء، وبالتالي نسبة الدم تصبح أقل منها قبل الحمل. فالتغير في نسبة الدم اللي هو ما يسمى ب يعني فقر الدم أو انخفاض نسبة الدم الهيموجلوبين في خلال الحمل، ناتجة عن زيادة السائل البلازمي مقارنة بكرات الدم الحمراء. هذه من بعض التغيرات التي تتم في الجهاز الدوران. هناك تغيرات تتم في أو تحصل في الجهاز الهضمي. على سبيل المثال، بعض الهرمونات زي هرمون البروجسترون الذي تفرزه المشيمة يعمل على زيادة في الانتفاخ، يعني انتفاخ الأمعاء، فالست تشكو من نفخة خلال فترة الحمل، يؤدي أيضا إلى ظاهرة الإمساك، وهي ظاهرة كثير ما تقلق السيدات الحوامل، وخاصة في هذه الأجواء الحارة بسبب فقدها لكثير من السوائل، إضافة إلى الحرقة التي تصيب المعدة، فهي كذلك تنغص كثير من حياة أو أيام الست الحامل. بالنسبة للجهاز البولي، الحقيقة طبعا تزيد كمية التبول خلال فترة الحمل الأولى، خاصة بسبب التغيرات الهرمونية، وبسبب أن الرحم يبدأ يضغط على المثانة، إضافة إلى هناك زيادة فرصة الالتهابات الجهاز البولي تكون أكثر من غيرها. يعني هذه باختصار بعض التغيرات الفسيولوجية التي تحصل عند السيدة الحامل.
نعم دكتور. دكتور، ينتاب بعض الحوامل خصوصا منهن في حملهن الأول المخاوف والقلق حيال تجربتهن الأولى في شهر رمضان، فكثيرا ما يدور ببالهن أن الصيام قد يشكل خطرا على صحتها وصحة الجنين، فما رأيك في ذلك؟
يعني هو بداية يجب أن نتكلم بصورة عامة عن الدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين يسر ودين وساطة ودين تسهيل. يعني حين نتناول أركان الإسلام أو العبادات، حين رب العالمين يتكلم عن الصيام على سبيل المثال، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، اليسر التيسير. كذلك مثلا موضوع الصلاة، يعني يقوم بها المسلم بما أمرنا الله والرسول، ولكن إذا كان هناك إصابة في جسم الإنسان، هذا الإنسان يستطيع أن يؤدي الصلاة وهو جالس على سبيل المثال. إذا كان مصاب مثلا بشلل كامل، يستطيع أن يصلي حتى برموش عيني.
بالطبع.
ماشي. يعني الحج على سبيل المثال لمن استطاع إليه سبيله. لم يفرض الإسلام هذه الأمور لتعقيد حياة المسلم، بل هي من أجل أن يعني يستطيع أن يؤدي العبادات على أكمل وجه. فلو كان الصيام على سبيل المثال من أجل أن نرهق وأن نصاب بالتعب الشديد وأن نقضي كل اليوم في الفراش نائمين، فهذا يعني يفقد الصيام معناه الذي من أجله فرض. يعني السيدة الحامل هي السيدة التي تستطيع أن تقرر أو تعرف إذا هي تستطيع أن تصوم أو لا تصوم، تستطيع أن تقوم بهذه العبادة أو لا تستطيع، بناء على ما هي التغيرات التي تشعر بها وما هي الأعراض التي تشكو منها. طبعا لابد أن نتكلم بشكل عام ولو ببساطة عن المراحل التي تمر فيها يعني فترة الحمل، فنستطيع أن نقسمها إلى ثلاث مراحل.
تفضل.
يعني المرحلة الأولى اللي هي فترة اللي هي بنسمي فترة الوحام، هذه المرحلة ينتاب السيدة كثير من الإرهاق والتعب والغثيان والتقيؤ، انخفاض في الضغط بشكل عام. الفترة الثانية تكون أقل، يعني أعراضها أقل، اللي هي فترة تقريبا من 4 إلى 6 شهور من الحمل، تكون حالتها شبه مستقرة، ولكن قد يكون مصحوب معها انخفاض في الضغط بسبب تغيرات وإفرازات بعض الهرمونات زي الثايروكسين، يكون معرضة إلى بعض التغيرات في نسبة سكر الدم، وهذا يؤدي أحيانا إلى ضعف عام إلى إرهاق. هذا الضعف خاصة الهبوط في الضغط قد يؤدي إلى أن الست تشعر بدوخة، نتيجة هذه الدوخة يقوم الجسم بمحاولة يعني ضخ كمية من الدم أكثر، فتشعر بزيادة في تسارع في ضربات القلب حتى يعود الجسم الانخفاض في هذا الضغط، ولتزويد المناطق المهمة مثل الدماغ بالدم، فبيؤدي إلى تسارع في ضربات القلب. هذه الظواهر ظواهر طبيعية في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي هي قد يكون مصحوب معها برضو بعض المشاكل، اللي هي بسبب انه حجم الجنين يكون كبير، يضغط على الرئتين، يضغط على الجهاز الهضمي، تشكو احيانا من عسر في الهضم، تشكو من حرقة في المعدة، تشكو من تعب عام، احيانا التنفس يكون فيه بعض الصعوبة. هذه التغيرات التي تتم أو التي تحصل خلال مراحل الحمل. هلأ إذا قلنا للست هل كل ست حامل يعني لابد إنها أن تفطر أو لا تفطر، هذا يعني يحتاج إلى مناقشة موضوعين. الموضوع الأول إنه هي تشوف ما هي أمورها العامة، يعني كيف هي تشعر، هل هذه الست إذا كانت تشعر بتعب شديد، إذا كانت تشعر بإرهاق شديد، إذا كانت في مراحل الحمل الأولى التي فيها التقيؤ والغثيان والإرهاق، فيجوز لها الإفطار. ماشي. المرحلة الحمل في وسط الحمل تكون أمورها أكثر يعني اعتدالا واستقرارا، وبالتالي تستطيع أن تصوم، ولكن هناك يعني بعض النصائح التي سنتكلم عنها لاحقا التي لابد أن تقوم فيها أو تعملها هذه السيدة. ولكن أريد أن أوضح بهذا الخصوص أنه لما تناول الإسلام موضوع الإفطار في والصيام للست الحامل والمرضع، يعني كما ورد في الحديث، يعني إذا خافت، يعني إذا خافت الأم الحامل على جنينها أو المرضع على رضيعها جاز لها الإفطار. يعني الخوف في حد ذاته يجيز الإفطار، فما بالك في المرض، فما بالك في التعب. يعني إذا أصيبت بتعب، إذا أصيبت بإرهاق جاز لها الإفطار، لأن الإسلام ليس عقابا، الإسلام هو من أجل أن يرفع أسهم المسلم، من أجل أن يتفرغ أكثر للعبادة. أما إذا كان هذا الصيام سيؤدي به أن يقضي معظم اليوم في السرير نائم أو مرهق غير قادر على قيام واجباته الأسرية، واجباته الدينية، واجباته العملية، وبالتالي أصبح هو يعني لا نحصل على الثمرة المقصودة أو التي نريدها من الصيام.
باعتقادي أنه على الحوامل استشارة الطبيب قبل دخول رمضان لتحديد هل هذه المخاوف مخاوف حقيقية أم هي مخاوف وهمية، حتى يتم تحديد هل إذا فيما لو تستطيع الصيام أم لا تستطيع.
صح.
دكتور، ذكرت بعض المشاكل كالحرقة والإنفاخ وعسر الهضم، هذه المشاكل تعاني منها الحوامل بشكل عام، ما سبب ذلك وهل لطبيعة الغذاء في شهر رمضان علاقة، وما هو الحل برأيك؟
هي زي ما حكينا أن جزء كبير وراء هذه الأعراض هي التغيرات الفسيولوجية التي تحصل في الجهاز الهضمي، ولكن هناك أمور أخرى تتم خلال شهر رمضان وهو التغذية الغير سليمة. احنا حقيقة احنا نكثر في شهر رمضان من اكل المقليات والمشويات والحلويات التي تحتوي على الكثير من المهيجات للجهاز الهضمي، فعملية التنظيم للغذاء سيؤدي الى تجنب كثير من هذه الامور. فعلى سبيل المثال، يعني في هذه الاجواء الحارة نحتاج الى كثير من السوائل، يعني نستطيع أن نقول أن تجنب هذه المأكولات التي تهيج الجهاز الهضمي ستكون لها فائدة كثيرة وكبيرة علينا، وتساعد الأم الحامل على التجنب هذه الأعراض من حرقة من عسر هضم. فيعني ننصح عند الإفطار الإكثار من شرب مثلا السوائل، الأشياء الطرية سهلة الهضم كالألبان، اللبن، السلطات الخفيفة، الشوربة سهلة الهضم، تجنب الأشياء التي تحتوي على دهون، حتى يعني اللحوم التي لا تحتوي على دهون، هذه تسهل عملية الهضم وتساعد الست في تجنب هذه الأعراض. يمكن للست مثلا أن تتناول بعض الأقراص التي تؤدي أو تزيل كثير من هذه الأعراض، مثل هي الأقراص التي تقاوم حموضة المعدة، ممكن الست تأخذها بعد الإفطار. كذلك أنه في فترة السحور نكثر من شرب السوائل، الحليب، يعني نتجنب الأشياء اللي فيها تهيجات للجهاز الهضمي، تهيجات وزيادة في عسر الهضم. هذه الأمور مجتمعة مع زيادة شرب السوائل بشكل عام، الخضار الطازجة اللي هي لا يدخل فيها الدهون بكثرة، تكون سهلة الهضم، سهلة على المعدة، وبالتالي تقل هذه الأعراض.
دكتور، هل هناك عوارض تلزم المرأة الحامل بوقف الصيام بشكل فوري؟
طبعا يعني هناك من المشاكل التي تعاني منها بعض الحوامل اللي هي بعض الأمراض الصحية. على سبيل المثال، المرأة التي تعاني من مرض السكري، سواء هذا المرض كان في الأصل موجود عندها قبل الحمل أو أنه كان سكري حمل، هاي الإنسانة تحتاج إلى تنظيم وجباتها الغذائية، لأن انخفاض السكر ليس بأقل خطورة من ارتفاع السكر، وبالتالي نحتاج إلى أن يكون هناك توازن في سكر الدم. فالأم السيدة الحامل التي تعاني من مرض السكر ينصح ألا تصوم حتى لا تصاب بانخفاض السكر، وهذا له خطورته، وحتى لا يرتفع السكر عندها بعض الأحيان وله مخاطره. ثانيا، السيدات اللواتي يعانين من التهابات في المجاري البولية، خاصة الجزء العلوي، يعني التهاب الكلى، هذه السيدة تحتاج إلى شرب كثير من السوائل، تحتاج إلى أخذ العلاج بصورة منتظمة، وبالتالي لا ننصح السيدة التي تعاني من هذه الالتهابات بأن تصوم على الأقل في الفترة التي ما زالت الالتهابات موجودة. كذلك السيدات اللواتي يعني معرضات للولادة المبكرة، يعني عندهم ولادة مبكرة سابقة أو إجهاض متكرر سابق، الصيام إذا كان مصحوبا، ها مهم، إذا كان مصحوبا بتعب لهذه السيدة وزيادة في نسبة اللي هي الأجسام الكيتونز أو الكيتونات اللي هي ناتجة عن إحراق كمية كبيرة من الدهون في الجسم، هذه المواد تؤدي إلى تهيج في عضلة الرحم، وبالتالي قد تؤدي إلى تكرار الإجهاض أو الولادة المبكرة. أما إذا كانت السيدة خلال فترة الصيام تشعر براحة ولا تشعر بعطش شديد ولا تشعر بإرهاق شديد، فبالتالي يمكنها مواصلة يعني الصيام. مواصلة الصيام.
طب دكتور، سننتقل الآن للحديث عن المرأة المرضع والصيام، ولكن بعد الفاصل.
بارك الله فيك.
لو في شيء تعبك قولها يا ربي من قلبك، تداوي بالأمل جرحك، طبيبك جاي يوصف لك، يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
الإخوة المستمعين، نعود إليكم لنواصل الحديث. دكتور، قلنا قبل الفاصل أننا نود التطرق لموضوع المرأة المرضع. كيف يمكن للمرضع في شهر رمضان بالتحديد أن تقوم بإرضاع طفلها بشكل آمن وصحي لها ولمولودها؟
طبعا يجب أن نعلم أن الحليب يعني يأخذ كمية كبيرة من سوائل الأم، وبالتالي لتعويض أو الحفاظ على كمية الحليب في جسمها يجب أن تتناول كميات كبيرة من السوائل، خاصة زي ما حكينا في هذه الأجواء الحارة. إضافة إلى ذلك أنها لا تتعرض إلى يعني الأجواء التي تفقد فيها كثير من السوائل زي العرق، يعني ما تقضي وقت طويل أمام الفرن على سبيل المثال في المطبخ، تحاول تعمل في مكان فيه نوع من يعني الجو المتناسق الذي لا تفقد فيه كثير من العرق وبالتالي تفقد كثير من السوائل، مع شرب السوائل فترة الإفطار بكثرة خلال ما قبل النوم يعني طوال فترة الليل وكذلك فترة السحور. شرب السوائل هذه بكميات كافية وتجنب شرب أكل المواد التي تحتوي على أملاح كثيرة وتؤدي إلى فقدان كثير من هذه السوائل في الجهاز البولي، هذا يؤدي إلى توازن لهذه السوائل في الجسم وبالتالي تكون كمية الحليب كافية وتستطيع أن ترضع حتى في ساعات النهار، يعني خلال فترة الصيام يمكنها أن تقوم بهذه المهمة، ماشي، إذا كانت يعني نشترط أن تقوم بشرب هذه السوائل، وكذلك أن يعني عملية السحور عملية مهمة جدا لهذه الأم حتى تبقى السوائل في جسمها متزنة وكافية.
طب دكتور، تلجأ بعض المرضعات استخدام الحليب الصناعي كبديل في فترة الصيام عن عملية الإرضاع الطبيعية للحفاظ على قوتها ونشاطها، هل تؤيد هذا الأمر؟
احنا لا بالطبع لا، لأسباب عدة. أولا هناك فوائد كثيرة وجمة من الرضاعة الطبيعية للأم وللطفل، هذه واحدة من هذه الفوائد على سبيل المثال للحصر، أنه أهميتها الفسيولوجية والنفسية والعاطفية، يعني هي رابطة بين الطفل الرضيع والأم، يعني هي العملية مهمة. كذلك عملية الرضاعة تقلل من مشاكل الثدي، يعني مشاكل أمراض الثدي لا سمح الله، السرطانات، كذلك هي تساعد في إعطاء الجنين في الكثير من الفوائد، خاصة في الأيام الأولى من عملية الرضاعة، اللي هو لأن الحليب يحتوي على مادة اللبا، نعم، اللي هو فيه كثير من الأجسام المضادة المفيدة لهذا الطفل، وحليب الأم هو حليب يعني الغذاء المثالي، يعني لا تستطيع أن تجد في هذا الكون بديل لهذا الحليب، فهو مثالي وهو متوفر ويتناول الطفل مباشرة من المصنع اللي هو من ثدي الأم مباشرة، لا يتم تلويثه، وبالتالي هو صحيا أفضل للطفل. هذه من ناحية إنه فوائد الحليب. ثانيا الحليب الصناعي حقيقة إذا تذوقه الطفل، لأنه طعمه يختلف عن حليب الأم، حليب الأم يميل إلى الملوحة ماشي، ولكن إذا تعود عليه الطفل من بداية حياته خلص هي المتوفر وبالتالي يأخذه
بيستسيغه.
الحليب الصناعي فيه طعم الحلاوة، فإذا تعود على هذا الطعم ماشي بالتالي من السهل أنه يترك حليب الأم. فأنا لا أنصح أن نستبدل الحليب المتوفر الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الفوائد الغذائية بحليب صناعي قد يكون له مخاطره أنه بعدها الطفل يترك حليب الأم، بالإضافة إلى أنه المخاطر التي تؤدي أو خلينا نقول المضاعفات على الجهاز الهضمي بالنسبة للطفل من عسر هضم وانتفاخات وأحيانا تقيؤ بسبب أخذ هذا الحليب الصناعي.
شكرا دكتور على هذا التوضيح. دكتور ختاما، هل من نصيحة توجهها للمرأة الحامل أو المرضع في شهر رمضان؟
أنا يوميا تقريبا أتلقى الكثير من المكالمات حتى من قبل رمضان وفي أيام رمضان الأولى من السيدات الحوامل بيسألوا إنه يا دكتور تنصحني أصوم أو لا أصوم. الحقيقة إحنا يعني نحتاج إلى الطبيب الذي يكون لديه المعرفة خلينا نقول الدينية ولو بصورة خلينا نقول يعني سطحية على الأقل، عشان يستطيع أن ينصح هذه السيدة بالإضافة إلى المعلومة العلمية. أي سيدة سواء في موضوع الصيام أو غيره من مشاكل التي تتعلق بالحمل والرضاعة أو النفاس والحيض إلى آخره، لابد أن يكون مرجعها هو الطبيب. أن تسأل الطبيب وتناقش وتشرح المشكلة التي تعاني منها، والطبيب ينصح بناء على ما يرى. كما ذكرنا أنه في بعض السيدات لا ننصح أنهم يصوموا، في بعض السيدات مثلا ننصحهم كيف يتناولون الوجبات الغذائية حتى يتجنبوا عوارض أو مشاكل التي قد تتم. السيدات اللي عندهم مثلا آلام في البطن، معرضين لإجهاض، معرضين إلى مثلا ولادة مبكرة، لا ننصح أنهم يصوموا، خاصة إذا كان هذا الصيام يعني يؤدي في جسم هذه السيدة إلى إرهاق وتعب. يعني أنا السيدة بتيجي عندها العيادة وبتسألني، بسألها أنت كيف حاسة حالك؟ هل هناك تغيرات تشعري فيها مقارنة بوضعك قبل الصيام؟ إذا قالت لا والله أنا بخير وحاسة أني كويسة وحركة الجنين جيدة، يعني ليس هناك غبار أن تستمر في عمل الصيام. ولكن هناك نقطة أريد أن أنوه إليها، أن السيدة الحامل خاصة في الفترة الأخيرة من المرحلة الأخيرة من الحمل، خلال ساعات النهار حركة الجنين تقل، وهذه ظاهرة فسيولوجية عادية، يعني ما يكون هناك تخوف. إذا هذه الحركة، حركة الجنين، بدأت تشعر بها بعد الإفطار، ماشي، معنى هالأمور طبيعية جدا. أما إذا كان حركة الجنين طوال النهار لا تشعر بها سواء في ساعات الإفطار أو في ساعات الصيام، فلا بد أن تستشير طبيبها. هذه من ناحية. ناحية ثانية، يعني أنا يعني من ملاحظات الطبية، ويمكن أنقل هذه الملاحظة لزملائي في المهنة، أنا لا أنصح السيدة الصائم الحامل إنها تتأخر كثير في شهرها. إحنا عادة بنعطي تقريبا 10 أيام أو أسبوعين بعد آخر يوم من موعد الولادة في الأيام العادية. في الصيام أنا لا أنصح كثيرا أن نتأخر في هذا الموضوع، لأني أنا ألاحظ شخصيا وبعض الزملاء أن أحيانا نلاحظ أن الماء اللي هو محيط السائل الأمنيوسي بالجنين يصبح لونه أخضر، بسبب أن الجنين يعاني من نقص بالأكسجين بهذه الفترات. يعني إذا تأخرت كثيرا بعد انتهاء شهرها، خاصة في رمضان، يعني نلاحظ أنه منسميه الميكونيوم أو السائل الأخضر، هذا نتيجة أنه الجنين بيبدأ يخرج يعني براز داخل الرحم بسبب نقص كمية الأكسجين اللي واصلة له، خاصة إذا كانت هذه الأم تعاني في فترة الصيام أو ترهق كثيرا في فترة الصيام. فأنا لا أنصح أن نتأخر كثيرا.
ماذا تنصح؟ تنصح أنه يتم تحفيز يعني عملية الولادة،
تحفيز عملية الولادة، يعني بعد، إذا كانت طبعا متأكدة من تاريخ آخر دورة، أنه بعد يومين ثلاثة بالكثير بعد انتهاء اللي هي الفترة المحددة للولادة، حتى يعني لا يصبح لا سمح الله هناك مشاكل. ويجب أن تلاحظ السيدة الحامل أن حركة الجنين يجب أن تراقب في هذه الفترة بالذات، بحيث لا تقل عن 10 حركات من ساعة ما تصحى من النوم لساعة ما تنام. يعني هذه الفترة يجب أن تشعر ب10 حركات، كل نقرة تعتبر حركة، ماشي. إذا شعرت الست بهذه الحركات، سواء شعرت فيها في بعد ساعة الإفطار أو خلال الليل، فهذا يعتبر طبيعي جدا.
شكرا دكتور. طبعا في ختام هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة الطيبة دكتور هشام.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم.
وأنتم مستمعين الكرام، لكم مني ومن أسرة البرنامج كل التحية والاحترام على حسن استماعكم، ووعدنا يتجدد معكم غدا بمشيئة الله تعالى، حيث سنتحدث عن صحة الجهاز الهضمي في رمضان. وإلى ذاك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.